السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، من تأمل في حال الدنيا علم عدم قرارها، فهي تختلف من ليل إلى نهار، ومن حر قارص إلى برد قارص. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. في فصل الشتاء يجد الناس شدة البرد، وهو الذي يسمى بالزمهرير. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أخرجه البخاري ومسلم. إخوة الإيمان، لما كان فصل الشتاء معروفًا بشدة البرد وهبوب الرياح القارسة، فإن الإسلام قد جعل له أحكامًا خاصة، وكان عمر رضي الله عنه يرسل إلى أمراء الأجناد أن يوسعوا على الناس في ألبستهم، ويقول: إن البرد عدوٌ إذا دخل العظم لم يخرج منه. ومن الأحكام المتعلقة بالشتاء ما تعلمون يا رعاكم الله من تيسير هذه الشريعة، حيث شرع التيمم مع البرد القارص الذي لا يمكن معه الوضوء ولا يمكن تسخين الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمَّموا صعيدًا طيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوًّا غفورًا. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وفي رواية قال: فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أي عباد الله، وإن المسح على الخفين مما تواتر عن الصحابة ولا يجوز إنكاره، وهو في القرآن على قراءة الجر: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإن قراءة الجر مفيدة أن القدم إذا كان عليه شيء فإنه يمسح، وأما قراءة النصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيكون معطوفاً على المغسول، وكلا القراءتين متواترة. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في غزوة تبوك، يعني في السنة التاسعة وهو في آخر الإسلام، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه. وكذلك ورد المسح على الجوربين لحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. والشرط في الجوربين والخفين أن يكونا ساترين لمحل الفرض كاملا ليس دون الكعب، ويجوز المسح عليهما للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. أي عباد الله، وكذلك يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند جماهير العلماء، وبين صلاتي الظهر والعصر عند بعض الفقهاء، في المطر الذي يبلل الثياب ويلحق أذى بالناس ويضرهم في ذهابهم وإيابهم، وهذه الرخصة لمن يصلي جماعة في المسجد دون من يصلي في جماعة أخرى غير المساجد. وقد جاء في حديث جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، يعني يومين متتاليين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب لجابر بن زيد: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى، متفق عليه، واللفظ للبخاري. أيها المسلمون، ويشرع للمؤذن إذا كان البرد شديداً والمطر غزيراً يتعب الناس في المجيء أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح: صلوا في رحالكم، أو يدع حي على الصلاة ويقول: صلوا في رحالكم، أو يكمل الأذان ثم يقول في نهايتها: ألا صلوا في رحالكم. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، أخرجه مسلم. وينبغي لنا جميعا أن نستغل هذه الأيام القصيرة في الصيام وهذه الليالي الطويلة في القيام، فذاك ربيع المؤمن لا الخضار والنضار الذي يزول مع زوال الدنيا. عن عمرو بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وما فيهما من الآيات والحكمة، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعملوا بطاعته ورضاه. معاشر المسلمين، إن الناس يقصدون الترويح في أيام الشتاء، وذاك أمرٌ مشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبدَّى إلى هذه التلاع. ولكن المسلم في برِّه وبحرِه، في بيتِه، في مدينتِه، في باديَتِه، في حضرِه، في سفرِه، يلتزِمُ أخلاقَ الإسلام، ويتأدَّبُ بآداب الشرع. ومن ذلك ما جاء من حديث خولة بنت حكيم السلميَّة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ننزل منزلًا ثم قال: أعوذُ بكلمات الله التامَّات من شرِّ ما خلَق، لم يضُرَّه شيءٌ حتى يرتحِلَ من منزله ذلك، أخرجه مسلم. ويُسنُّ لمن كان في البر أن يؤذِّنَ للصلاة، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لابن أبي صعصعة الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي صعصعة الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، أخرجه البخاري. وفي الحديث: فضل المؤذن إذا رفع صوته سواء كان في حاضرة أو بادية. ومن الآداب أيضا مراعاة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، لما جاء في حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أخرجه المسلم. وكذلك ينبغي تغطية الأواني وإغلاق الأبواب، ولم الأولاد في البيوت بعد غروب الشمس، لا سيما إذا كان في البر، وإطفاء النار وإخراج الفحم المشتعل من الأماكن المغلقة عند النوم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمِّروا الآنية، وأوكوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب، واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارًا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. متفق عليه. ومما ينبغي مراعاته المحافظة على البر من القمامات والمخلفات، وعدم أذية المجاورين، وغض البصر ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الحق والعدل والدين. اللهم وفق أميرنا ولي عهده ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، دار عدل وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.